السادسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
يتجدد اللقاء بكم على الخير أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري وزميلي ديار بامرني، وأربعة تقارير منها مساعدات حكومية لمتضرري القصف الإيراني للقرى الحدودية الكردية، وفي الأنبار سعي لتحجيم الفساد في توزيع رواتب الرعاية الاجتماعية، وباحثون نفسيون واجتماعيون لرعاية طلبة المدارس في دهوك. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنرافق رويدة وياسين وحلقة من برنامج شباب الرافدين. أعزائي المستمعين، بعد 100 يوم من إجراء الانتخابات التشريعية في آذار الماضي، التأم البرلمان الجديد في جلسته الأولى يوم الاثنين، واقتصرت على إجراءات شكلية وترديد القسم، ورفعت لتبقى مفتوحة ريثما تحسم المشاورات والمفاوضات بين قيادات الكتل السياسية. عدد من أعضاء مجلس النواب تحدثوا عن آرائهم بهذا الموضوع لمراسلنا عماد جاسم.
أبدى عدد من النواب والسياسيين تفاؤلهم بإمكانية حسم قضية الرئاسات الثلاث خلال 2 أو 3، وذلك في سبيل عودة التئام مجلس النواب لانتخاب رئيس له، إلا أن شخصيات أخرى رأت أن هذا التفاؤل يصدم بحجم الخلافات وعدم وجود أرضية مشتركة بين الكتل الرئيسية، ما يعني الحاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء تفاهم شامل. بعض الأطراف أعربت عن استغرابها لاقتصار جلسة الاثنين الماضي على أداء اليمين، ورأوا أن الأمر كان يمكن أن يتسع ليشمل ولات بين القيادات التي قد لا يمكن جمعها إلا في هكذا مناسبات. والسؤال المطروح في الأوساط السياسية والشعبية أيضا، ماذا بعد الجلسة البرلمانية الأولى التي كانت بروتوكولية؟ وهل ستدوم اللقاءات بين الكتل لوقت طويل قبل التئام البرلمان وحسم قضية الرئاسات؟ السيد عبد الكريم الجبوري عضو ائتلاف العراقية بيّن أن الكتل السياسية تتواصل الآن في اجتماعات جادة لكن غير رسمية من أجل الوصول إلى تفاهمات معقولة قبل اختيار رئيس البرلمان، معترفا بوجود خيبة أمل بين العراقيين لعدم حسم الكثير من القضايا الخلافية أو البدء بحسمها في الجلسة البرلمانية الأولى.
أكيد جلسات أخرى ولكن تعتبر جلسات غير رسمية، لأنه جلسة البرلمان تعتبر جلسة رسمية وبروتوكولية والتي كانت وقتها قصير جدا، ولكن الجلسات المهمة الآن هي الجلسات اللي بعد عقد هذه الجلسة، وهي راح تكون بين الكتل والاتفاق على الرئاسات الثلاثة في باكيج واحد.
الكثير من العراقيين شعروا بالخيبة لأنهم كانوا ينتظرون هذه الجلسة بفارغ من الصبر لكنها لم تخرج بنتائج،
وكان على السياسيين المفروض جميعا أن يكونوا بمستوى طموح للشارع العراقي وبمستوى الناخب العراقي وأن يتفقوا على الرئاسات الثلاثة قبل أن يذهبوا للبرلمان. وأنت لاحظت حتى في رئاسة الجلسة للبرلمان اختلفوا حتى في قضية كبار السن، فكان الخوف من إدارة الجلسة، ولكن ضبط أنفسهم كل أعضاء السلك السياسي وجعلوا الجلسة بروتوكولية، وأعتقد المقبل سيكون أفضل مضى.
هل تتوقع بأن الجلسات بها مجاملات ممكن أن تتواصل؟ وهل السياسيين على وعي بأن العراقيين ينتظرون بفارغ من الصبر أن تكون هنالك حلول عملية؟
إذا كانت الجلسات بروتوكولية مثل ما هذه صارت فهذه خيبة أمل للناخب العراقي، وأتوقع أن يصلوا إلى مستوى عالي الكتل السياسية بتشكيل والاتفاق على الرئاسات الثلاثة، وأن يتركوا الكراسي والمناصب وأن يفكروا بوضع جديد للشعب العراقي، لأن وضع الشعب العراقي لا يتحمل الآن. الشعب العراقي يريد خدمات، كهرباء ماكو، وضع متردي، وضع عم يخطر، قد يكون البلاد لا سمح الله ذاهبة للتقسيم. فعلى الكتل السياسية أن تتسارع في تشكيل الحكومة وأن تتفق فيما بينها لحكومة شراكة بعيدا عن المحصة والطائفة.
فيما استبعد الدكتور سليم عبدالله عضو ائتلاف التوافق العراقي أن تتوصل المكونات السياسية إلى حسم الخلافات بهكذا ملتقيات تغلب عليها المصلحة الذاتية والحزبية على المصلحة العامة، متوقعا أن يستغرق التئام البرلمان مرة أخرى زمن طويل بعد أن يتم وضع تفسير يصب في مصلحة هذه الكتل لبنود الدستور التي تحتم سقف زمني لا يتعدى الشهر لالتئام البرلمان واختيار الرئاسات بعد الجلسة الأولى التي كانت بروتوكولية.
الكتل السياسية ينبغي عليها أن تحترم تلتزم توقيتات الزمنية ولا تلوي أعناق النص الدستوري حتى يتماشى مع هواها ورغبتها. الدستور يحث على أن الجلسة الأولى ينبغي أن يختار فيها رئيس مجلس النواب ونائبيه، وبعد ذلك يمكن أن يتم اختيار رئيس الجمهورية وفق المدة الزمنية اللي حددها الدستور. لكن بتصوري اللجوء إلى حيلة الجلسة المفتوحة ستجعل السياسيين يحتجون بأن هذه الجلسة لم تنتهي، تالي لا يلزمون أنفسهم بالسياق الزمني والتوقيت الذي تم تحديده.
هل تتوقعون بأن سيكون التزام بالشهر ما بعد الجلسة الأولى لأجل الاختيارات الكاملة وعقد جلسة برلمان؟
لا أتوقع، لأن أمر النقاش لا زال في بداياته وهناك جدل كبير لم يحسم به الأطراف السياسية، وفي نية الأطراف السياسية لا تمضي إلى إتمام الجلسة الأولى لا بعد أن تحسم كل الصفقات في المناصب الرئيسية، أيضا تحديد طريقة والآلية اللي تشكل بها الحكومة، وهذا قد يستغرق أشهر.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، قدمت الحكومة العراقية مساعدات عاجلة إلى الأسر والمواطنين من أبناء القرى الكردية الحدودية التي تعرضت للقصف المدفعي الإيراني خلال الفترة الأخيرة بذريعة استهداف مسلحين معارضين للنظام الإيراني. مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي تابع زيارة وفد من وزارة الهجرة والمهجرين مع مسؤولين محليين للقرى المستهدفة، ووافانا بهذا التقرير.
أوفدت الحكومة العراقية وفدا من وزارة الهجرة والمهجرين إلى أقليم كردستان العراق، وتحديدا المناطق التي تعرضت إلى القصف الإيراني على القرى الكردية المتاخمة للحدود مع الجارة إيران. رئيس الوفد ستار نوروز أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن الوفد زار المناطق المتضررة والتقى العوائل المنكوبة، وقام بتوزيع منحة رئيس الوزراء نور المالكي والبالغة 1,000,000 دينار لكل عائلة نازحة، ومليوني ونصف المليون للعوائل التي فقدت أحد أفراد جراء هذا القصف.
كما تعلمون كان هناك توجيه من دولة السيد رئيس الوزراء الأستاذ نور المالكي بإيصال مساعدات مالية عاجلة إلى ضحايا القصف في محافظتي أربيل وسلمانية في إقليم كردستان، حيث أوعز معالي الوزير الهجرة ومزير الإستاد الدكتور عبد الصمد الرحمن صفان بتشكيل لجنة على وجه السرعة وتخصيص 1,000,000,000 دينار عراقي ميزانية الوزارة لغرض توزيعها على ضحايا القصف، حيث تم تخصيص 1,500,000 دينار عراقي لعائلة الشهداء، وأيضا 1,000,000 دينار للجرحى، ومليون دينار للعوائل النازحة. الحقيقة اليوم بدأت اللجنة بتوزيع هذه المساعدات، حيث بدأنا بحصر العوائل النازحة بالتنسيق مع قمية القضاء، وابتدأت عملية توزيع المساعدات المالية العاجلة على هذه العوائل.
من جانبه أكد قائم مقام منطقة شمال التي تعد من أكثر المناطق التي تعرضت للقصف العسكري الإيراني عبد الواحد جواني، أكد خلوها من أي من أنصار حزب البجاك التي تستخدم وجودهم الحكومة الإيرانية كذريعة لقصف مدن آمنة على حد وصفه.
هي رسالة إلى الجمهورية الإسلامية الجارة في إيران، ونقول لهم استهدفتم مدنيين نساء ولم تستهدفوا أي عنصر معادي أو قتله أو جرحه، الذي تقولون قولكم لا مبرر له، لأنكم 15 سنة تقصفون هذه المناطق وضربتم بحوالي أكثر من 50,000 قذيفة كاتيوشا وراجمات ومدفعية، شاهدنا إصابة نساء وأطفال وماشية ومزرعة وجبال و أشجار، وليس باستطاعتكم أن تقولوا لنا إصابة أي عنصر معادي للجمهورية الإسلامية بجراح أو قتله كما تزعم.
في حين بيّن ممثل وزارة الهجرة والمهجرين في الإقليم علي عباس أن هذه المساعدات جاء على خلفية التقارير التي عدتها الوزارة والتي بيّنت الأوضاع المعيشية السيئة التي تمر بها تلك العوائل.
هذه المبالغ مخصصة إلى جميع القصبات التي تعرضت للقصف المدفعي في أربيل وسليمانية. اليوم باشرنا ولله الحمد بتنفيذ هذا البرنامج. نتطلع إلى دولة رئيس الوزراء والحكومة في بغداد الضغط على الحكومة الإيرانية من أجل إيقاف هذا العدوان، لأنها استهدفت عدد كبير من عوائل في هذه المناطق، وهذه العوائل نحن ومن خلال اطلاعنا عوائل فقيرة تحتاج على تربية المواشي والمزارعين، ليس لديهم أيضا، ولكن آملين أنه الأخوة في الجانب الإيراني يعون هذه الحالة وتنتهي هذه الأزمة وعودة هذه العوائل إلى مناطق سكناها في منطقة شومان وغيرها.
أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، أربيل.
وصلتنا مجموعة من رسائل المستمعين يبعثون بتحياتهم لكادر إذاعة العراق الحر ويعربون عن إعجابهم ببرامج الإذاعة، ومن هذه الرسائل رسالة من المستمع بكر العبادي، والمستمع سما من الحلة، والمستمع خالد العراقي، والمستمع ياسر السماوي يشكر إذاعة العراق الحر على مصداقيتها.
وصلتنا رسالة من المستمع زياد قاسم جبير الظالمي، يقول: أشكركم على هذه الإذاعة الرائعة الجميلة. مشكلتي مشكلة إنسانية، فأنا شاب عمري 20 سنة مصاب بفتحة ولادية بين البطينين مع عدم كفاءة الصمام الأبهر والصمام الإكليلي، والحالة تحت الصفر ماديا. وين أهل الخير؟ وين أهل المروة؟ ساعدوني يسركم الله. تحياتي زياد قاسم جبير الظالمي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، تقرير عن نشاط حول البيئة وتلوثها نستمع إليه بعد هذه الأغنية.
شراحك بوشوي بناسي تنياي تاروناكي بمقاتي مشكلي بيدنجي هاور ديدي بمقري لشمي بيداري تا بجاري تبيني تمامي بيناي فريام كواب بيدنجي أهدار بينا لم بطاي هاوري يبي شون وادة بمش قوامين لدوري تا وادة سوتيم هوارو غبجي فريام كواب بيدنجي أهدار بينا لم بطاي هاوري يبي شون وادة بمش قوامين لدوري تا وادا سوتيم هوارو غبجي لبالم سهينا هاور ورا عشقي تو دوايب من ديني تو تازخون شي قولي نمام بودرويني فريام كواب بيدنجي أهدار بينا لم بطاي هامري يبي شون وادة بمش قوامين لدوري تا وادة سوتيم هوارو غبجي فريام كواب بيدنجي أهدار بينا لم بطاي هامري يبي شون وادة بمش قوامين لدوري تا وادة سوتيم هوارو غبجي
ثانية. أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية الأربعاء أن عمليات ختان النساء شائعة في بعض مناطق إقليم كردستان، وطالبت السلطات بوضع خطة طويلة المدى للقضاء على هذه العادة. وفي أربيل عقدت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا بهذا الخصوص، تابعه مراسلنا عبد الحميد زيباري.
نشرت منظمة Human Rights Watch يوم الأربعاء في أربيل تقريرا مطولا عن ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ختان المرأة في كردستان العراق، أعدتها نادية خليفة باحثة عن حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والتقرير عنوان بأخذوني ولم يخبروني بشيء، تناول شهادات فتيات ونساء تعرضن لظاهرة الختان وكذلك أمهات الفتيات والقابلات التي يجرين عمليات الختان والعاملين في وزارة الصحة ورجال الدين الإسلامي ومسؤولي المستشفيات والمنظمات غير الحكومية في كردستان العراق. وجاء الإعلان عن هذا التقرير في مؤتمر صحفي عقدته منظمة Human Rights Watch يوم الأربعاء في أربيل. تحدثت فيه الباحثة نادية خليفة عن فحوى التقرير والأسباب التي دفعتها لإعداده مع استضافة معنيين آخرين بهذا الموضوع من منظمات المجتمع المدني وعلماء الدين الإسلامي. وفي تصريحات أدلى بها الباحثة خليفة لإذاعة العراق الحر على هامش المؤتمر الصحفي، قالت عن إعداد هذا التقرير:
نحن لقينا أنه مسألة ختان الإناث يعني عادة بالشرق الأوسط الناس ما بتحكي عنها، مش منه موضوع مفتوح، يعني مفتوح حتى للنقاش. يعني في أكترية الناس ماخدين فكرة عن مصر، يمكن عن اليمن، أنه هيدي الظاهرة موجودة هناك، بس ما يعني ما حدا عارف أنه هيدي الظاهرة كمان موجودة بكردستان العراق، وحبينا نضوي على هيدا الموضوع.
وأشارت خليفة أنها زارت 4 قرى في منطقة السليمانية والتقت هناك بفتيات ونساء تعرضن لظاهرة الختان، وقالت:
زرنا يعني 4 قرى وزرنا حلبجة، وكان في نساء يعني فتنا على بيوتهم حكينا معهم، سألناهم عن المشاكل الصحية، شو بيدفعهم لحتى يقوموا بهيدي العملية، شو بيخليهم يعني الأم كمان يعني حكينا معهم بكل التفاصيل، ونحن التقرير هو عن شو قالوا النساء.
وتؤكد خليفة على ضرورة العمل للقضاء على هذه الظاهرة، وتضيف قائلة:
بعض التوصيات هي يعني من أهمهم أنه ينخلق لجنة من بعض الوزراء، من بعض المجتمع المدني، وأيضا من بعض رجال الدين، لحتى يعملوا خطة لمدى الطويل.
إلى ذلك قال الأكاديمي والمختص في شؤون الشريعة الإسلامية الشيخ عمر جنجنياني أن ختان المرأة ليس واجبا في الإسلام، وأضاف:
لما يذكر سنن الفطر يذكر الختان كعموم، فاقتبس العلماء أو فهم الفقهاء على اختلاف أنواعهم ومشاربهم ومدارسهم في افتهموا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الختان شامل للرجل والمرأة.
يعني ملخص القول، هل هو
أنا لا أرى وجوب ختان المرأة إطلاقا.
من جانبه أكد فلاح مراد خان رئيس منظمة وادي الكردية غير الحكومية أنهم سيستمرون في حملة مناهضة ختان النساء في كردستان، وقال:
نحن مستمرين، وعندنا دعم في الوقت الحاضر من السفارة الهولندية في بغداد لمدة 2 سنين، فأكيد احنا مستمرين
في هذا المشروع،
في السفارة في المشروع. عندنا فرق جوالي يوميا ندزهم للقرى، ومن خلال عملهم، خلال عمل التوعية، ومن خلال الكتب والمطبوعات اللي ننشرها، يعني بدأ تأثر في الناس.
عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعي الكرام، يوما بعد آخر تتأكد أهمية العناية بالبيئة وإزالة ملوثاتها لما لها من تأثير بالغ على حياة الإنسان، ضمن التوجه العالمي لاعتبار عام 2010 عاما خاصا بحماية البيئة. عقدت في بغداد ندوة لتقييم أداء الدوائر والمؤسسات ذات الصلة. زميلنا سعد كامل أعد هذا التقرير.
ضمن سلسلة برامجها وأنشطتها المعدة للارتقاء بالواقع البيئي العراقي خلال عام 2010 الذي اعتبرته منظمة الأمم المتحدة للبيئة عاما عالميا للبيئة، أقامت وزارة البيئة وبالتعاون والتنسيق مع ديوان الرقابة المالية ندوة متخصصة لتقييم الأداء المالي والفني للجهات الحكومية التي تمتلك فعاليات ومشاريع يمكن أن تسيء للبيئة العراقية التي تعاني أصلا من ارتفاع مقلق في نسب الملوثات. بحسب وزيرة البيئة نارمين عثمان حسن:
إن البيئة أصبحت غير قادرة على استيعاب المزيد من التلوث، من التحديات التي تواجه العراق اليوم، قلة كمية الموارد المائية ورداءة النوعية، تلوث الهواء والضوضاء، غياب الإدارة المتكاملة للكفايات البلدية والطبية، تفاقم ظاهرة التصحر وتدهور الأراضي الزراعية، وجود كميات كبيرة من النفايات الخطرة التي تحتاج إلى خبرات عالية للتعامل معها، تلوث مناطق مختلفة من العراق باليورانيوم المنقب، وجود ما يقارب 25 مليون لغة أرضي وبحري، وعدد كبير من القذائف الغير المتفجرة. أصبحنا اليوم بأمس الحاجة لإجراءات شاملة تهدف لحماية البيئة. تضمنت الخطة السنوية 2010 إلى 2014 أكثر من 40 مشروع في مختلف المجالات تهدف إلى تحسين الواقع البيئي.
متابعة وتقويم الأداء الحكومي من بين المهام المنصوص عليها في قانون دائرة ديوان الرقابة المالية التي رصدت من خلال أكثر من 190 تقرير متخصص وجود قصور في أداء الجهات القطاعية التي تسببت أنشطتها وفعالياتها بزيادة نسب الملوثات في البيئة، بحسب رئيس قسم تقويم الأداء في ديوان الرقابة المالية كاظم محمد عزيز.
التقرير السنوي يضمن رقابة الأداء بالبيانات المالية وكيفية الإنفاق وملاحظات أخرى في فصل آخر خاصة بمدى كفاءة أداء الدوائر في إنفاق الأموال لتحقيق أهدافها، ضمن جملة كبيرة من الملاحظات تتعلق بوجود مخالفات في إنفاق المال العام لدى دوائر كثيرة. أصدرنا تقارير على 4 أو 5 دوائر من دوائر مديريات البيئة في المحافظات تعاني من نقص في الأجهزة، تعاني من وجود أجهزة وعدم نصب. تقاريرنا ضمنت كثير من الملاحظات على أداء جهات متعددة، دوائر بلدية، دائرة ماء، دوائر بلديات في المحافظات، مستشفى في بغداد المحافظات، مصانع في بغداد المحافظات، كان اكو خلل واكو نقاط اشرت.
من جهته رئيس الهيئة المتخصصة بالشؤون البيئية في ديوان الرقابة المالية عامر عبد الصاحب لفت إلى أن التقرير السنوي لدائرتهم رصد أهم الممارسات الحكومية التي تقف وراء ازدياد نسب الملوثات في البيئة.
لا زالت جميع المستشفيات لا تحتوي على وحدات معالجة المخلفات السائلة فيزيائية كيميائية أحيائية. بالنسبة لمواقع التمر الصحي لا تمتلك أمانة بغداد موقع تمر صحي نظامي واحد، لا تتوفر فيها أبسط شروط إقامة مواقع التمر الصحي. احنا قبل فترة يعني كنا ندقق مديرية بيئة البصرة، كمية هائلة عندهم من السكراب اللي متخلف من حروب عام 90 لم تجري عليه عمليات مثلا التمر أو بإشعاع.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي كركوك مستمعي الكرام، تدارس مختصون واقع التلوث في المحافظة ومدى تأثير المراكز الصناعية والنفطية والغازية في المحافظة، ومع تأكيد بعضهم على عدم وجود درجات عالية من التلوث، إلا أن منظمات مجتمعية تصر على إيلاء اهتمام أكبر بالموضوع قد يتطلب تخصيص ميزانية خاصة لمشاريع حماية البيئة. والخبر اليقين مع زميلنا نهاد البياتي.
التلوث البيئي في كركوك كان موضوع ندوة نظمها مركز كركوك للدراسات واستطلاع الري، حيث تطرق المتحدثون إلى مصادر التلوث ومنها الغازات المنبعثة من الصناعة النفطية والغازية في كركوك. وقال مدير مركز كركوك للدراسات واستطلاع الري عدنان كركوكي أن بعض الدراسات أشارت إلى وجود مخاطر بيئية يجب معالجتها.
نتيجة الاستطلاعات التي قمنا بها قبل هذا الكونفرنس ونتيجة أخذ رأي مجموعة من الباحثين والدارسين، هنالك تلوث كبير في بيئة كركوك نتيجة الغازات المنبعثة من المعامل وخاصة من شركة نفط كركوك ومعمل غاز كركوك وحتى معامل الإسمد والمعامل الأخرى الأهلية، لأن لم تراعى فيها الأمور الصحية.
المنظمات العاملة في مجال البيئة أشارت إلى تدني الثقافة البيئية مطالبة بإدراجها ضمن المناهج الدراسية. وقال مدير منظمة الحفاظ على بيئة كركوك سعيد حميد أن المناطق الخضراء في كركوك قليلة جدا ولا وجود لحزام أخضر فيها.
هذا المؤتمر يهدف إلى ازدياد مساحة الخضراء داخل مدينة كركوك، ومنها الحدائق المنزلية ومنها الحدائق والمتنزهات كافة، وهذا يقع على عاتق إدارة كركوك والمواطنين.
فيما أشار مدير بيئة كركوك خالد أحمد إلى أن بيئة كركوك سليمة مقارنة بباقي المحافظات العراقية.
بيئة كركوك إن شاء الله بعدها بخير، ما وصلت إلى نتيجة أنه إنذار بالخطر ناقص الخطر، بس ما هذا ما يعني أن نقوم بإجراء هذه مؤتمرات لغرض مثلا نوصل إلى حلول مبكرة لمشاكل البيئة اللي حصل بها.
ناشطون طالبوا أيضا برصد ميزانية خاصة لمعالجة الأخطار البيئية في كركوك من خلال استقطاعها من مبلغ الدولة $1 المخصص للمحافظة عن كل برميل مستخرج من حقولها. وقالت رئيسة منظمة سازان للمرأة روناك علي أن البيئة الصحية قاسم مشترك بين مكونات كركوك جميعا.
البيئة الصحية للمحافظة هي قاسم مشترك بين جميع المكونات الموجودة في كركوك. رغم كل الخلافات السياسية لكن تجمعنا شيء واحد هي الصحة للجميع.
فيما قال الناشط في مجال حقوق الإنسان الدكتور عبد الكريم خليفة أن المخاطر تجمع أبناء كركوك بعيدا عن السياسة.
لأول مرة تشترك القوميات الموجودة في كركوك في وحدة مخاطر، يعني مخاطرنا واحدة، واعتقد نجح هذا المؤتمر أنه مخاطر البيئة مخاطر واحدة.
ندوة عن البيئة وتأثيراتها الصحية على المواطن لم يحضرها من ينوب عن دائرة الصحة والبلدية. فيما أشار مدير بيئة شركة غاز الشمال خسرو صالح إلى أن إنتاج الغاز لا ينتج عنه ما يضر المواطنين، أما الغازات المنبعثة من الآبار النفطية تؤثر سلبا على أبناء المنطقة.
الغازات الحامضية الموجودة لها تأثير سلبي على صحة العاملين يعني وصحة المواطنين بصورة عامة، فإحنا نقوم بتحلية الغازات، يعني نقوم باستخلاص الغازات الحامضية من الغاز.
الإدارة المحلية والدوائر المعنية بالبيئة أشارت إلى عدم وجود درجات عالية من التلوث، فيما أكدت منظمات المجتمع المدني أن هناك مخاطر حقيقية من تلوث البيئة في كركوك. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
أعزائي المستمعين، مجلس محافظة الأنبار يحقق في أسماء أغنياء على قوائم الفقراء المستحقين لرواتب الرعاية الاجتماعية. هذا الموضوع سيتابعه تقرير خاص نستمع إليه بعد هذه الأغنية.
الليابة يا با الليابة عثرت وصحنا علي قالت حسدتوني قلت لها يا منيتي مسكنت بعيوني إلا يا بيا بيا مسكنت بعيوني
يا حليوة يا حليوة يا حليوة يا رمانة
يا حليوة يا رمانة قولي وين ربيانة
يا حليوة يا رمانة قولي وين ربيانة
يا حليوة يا رمانة وين ربيانا
يا حليوة يا رمان قولي وين ربيانا يا ويلي يا بويا
مثلها ماكو في عمان لا في سوريا ولبنان مثله ماكو في عمان لا في سوريا ولبنان جميلة وماكو من عدها ويا الروح والهنا
يا حليوة يا رمان قولي وين
عدها فارط رمان من بعيد ينطلوان قد عدها فارط رمان من بعيد ينطلوان بدت الناس انا ولا رحم شوية يا فلانة
يا حليوة يا رمان
وقولي مشيت بختر كنا نقول رب استر بختر بالماشي تبختر كنا نقول رب استر على فرقها ما صبر بها الروح ولا أنا
يا حلوة يا رمانة
يا حلوة يا حلوة
يا حلوة يا رمانة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقرير من الأنبار حول السعي لتحجيم الفساد في توزيع رواتب الرعاية الاجتماعية، ومن دهوك باحثون نفسيون في المدارس لرعاية الطلبة. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنرافق رويدة وياسين وبرنامجهما شباب النهرين. مستمعين الكرام، شابت إجراءات توزيع رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية اتهامات بوجود أسماء لأشخاص أغنياء بدلا من الفقراء المستحقين لتلك الرواتب. إلى ذلك أوعز مجلس محافظة الأنبار إلى تشكيل لجنة تحقيقية لشطب أسماء غير المستحقين لتلك الرواتب واسترداد ما استلموه مضاعفا وتحميلهم التبعات القانونية. تفاصيل أوفى في تقرير زميلنا أحمد الهيتي.
قرر مجلس محافظة الأنبار في جلسته 18 اعتماد آلية جديدة في توزيع رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية، والتي تمثلت باعتماد البصمة الذكية في استلام الرواتب الشهرية، حيث قال مصطفى عبد الواحد مدير شبكة الرعاية الاجتماعية وكالة أن بإمكان المشمولين بقانون الرعاية استلام رواتبهم من خلال المصارف الموزعة في جميع أنحاء المحافظة بطريقة البصمة الذكية ومن دون الحاجة للذهاب إلى الدائرة كما كان سابقا،
حيث تم تقديم الإنجازات والعراقيل والحلول اللازمة لكل مشاكل الرعاية الاجتماعية بما في ذلك الرواتب التي توزع في مكاتب البريد، حيث تم اختيار البصمة الذكية والتي هي على مصارف المحافظة الموزعة على 5 فروع، والفروع تلك موزعة في الرمادي وقضاء الخالدية والفلوجة وناحية قضاء عانة والرضوة.
كما وأوعز رئيس مجلس محافظة الأنبار الدكتور جاسم الحلبوسي بتشكيل لجنة تحقيقية لشطب أسماء غير المستحقين لرواتب الشبكة الاجتماعية. وشدد الحلبوسي خلال استضافة المجلس المدير السابق للشبكة في الأنبار أن جميع الأغنياء الذين تقاضوا رواتب لا يستحقوها سيحالون إلى لجنة النزاهة، وسيتم استرداد المبالغ التي أخذوها بطريقة مضاعفة.
كل واحد غني ومتمكن وصاحب أموال ألا لا أجرجر للنزاهة وخليه يسجن ويدفعها 3 مرات، 3 مرات ترجع إلى الرعاية وإلى الفقير. لجنة العمل والرعاية الاجتماعية مسؤولة عن تقديم كل الأسماء الأغنياء والذين ليس مشمولين بضوابط الرعاية الاجتماعية حتى نحيلهم للتحقيق ونحيلهم من بأثر رجعي. شكو مستلم فلس لازم يرجعوه ويرجعوه مضاعف ويتحملون تبعات القانونية، وأنتوا أيضا مسؤولين وياهم كل من وقع لهم. أي واحد استمارة عنده توقيع بها راح نسأل من أي سنة، بس نعطى من 90 وجاي. أي واحد غني ومستحق أخذ أموال الفقراء لازم يرجعها مضاعف ويتحمل تبعاتها القانونية هو واللي يوقع للاستمارة. كل التحقيق كل يجي للمجلس اللي رفع على الاختلاسات ويرفع إلى هيئة النزاهة والتحقيقات الوطنية.
يشار إلى أن مدير شبكة الرعاية الاجتماعية السابق كان قد أقيل العام الماضي من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بطلب من مجلس المحافظة بسبب قضايا فساد إداري داخل الدائرة بحسب المسؤولين المحليين في المحافظة. من الأنبار أحمد الهيتي، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، لجأت المؤسسات التربوية في دهوك إلى اعتماد باحثين نفسيين واجتماعيين ليكونوا على قرب من طلبة المدارس لإعانتهم في تجاوز نوازع العنف والتمرد التي تقترن أحيانا بمرحلة المراهقة والتي قد تترك أضرارا نفسية وسلوكية على الطلبة. عبد الخالق سلطان مراسلنا في دهوك تابع الموضوع في هذا التقرير.
شهدت مدارس محافظة دهوك خلال هذا العام قيام عدد من الطلاب وخاصة في المراحل الإعدادية بعمليات انتحار بسبب بعض المشاكل النفسية والاجتماعية التي يمرون بها أثناء دراستهم، وبهدف عدم تكرار مثل هذه الحالات في الأعوام القادمة، فقد قامت مديرية مكافحة العنف ضد المرأة وبالتنسيق مع مديرية التربية بعقد سلسلة من الندوات لدراسة هذه الظاهرة، وتم التوصل إلى مجموعة قرارات. من بين هذه القرارات تعيين باحثين نفسيين واجتماعيين داخل المدارس لدراسة المشاكل التي يعاني منها الطلاب عن قرب ومعالجتها قبل أن تتفاقم وتفرز عنها نتائج سلبية. الدكتور الحقوقي سامي جلال مدير مكافحة العنف ضد المرأة في دهوك بيّن أن وجود باحثين نفسيين ضروري داخل المدارس.
قد نلاحظ هناك حالات عنف كثيرة داخل المدارس أو في داخل العائلة، ولكن نتائجها تكون في داخل المدرسة. لذلك فإنه نرى أنه من الضروري ومن المفيد أن يكون هناك باحث اجتماعي أو نفسي متخصص في كل مدرسة متوسطة أو إعدادية في محافظة دهوك لغرض حل مشاكل هؤلاء الشباب والشابات الذين هم في سن خطرة وهي سن المراهقة.
وبحسب قوله فإنه تم التنسيق مع مديرية التربية على تدريب 40 باحثا نفسيا للعمل داخل المدارس في السنة القادمة.
تم الاتفاق مع مديرية العامة للتربية حول تزويدنا بقائمة بأسماء الباحثين الاجتماعيين والنفسيين المتخصصين الموجودين على ملاك مديرية العامة للتربية، وذلك لغرض إعدادهم إعدادا جيدا وفتح دورة لهم لكي يمارسوا مهامهم الفعلية في المدارس. سوف يكون هناك ارتباط وثيق بيننا وبين هؤلاء الباحثين الاجتماعيين عن طريق مديرية العامة للتربية، وسوف نزودهم باستمارات معينة لغرض ملئها ولغرض التعامل.
إلى ذلك أشار الباحث الاجتماعي حاجي رمضان من مديرية التنمية والرعاية الاجتماعية في دهوك أن تفعيل دور الباحثين الاجتماعيين في المدارس أمر ضروري.
هذه الخطوة إيجابية يعني بالنسبة إلى وجود الباحث الاجتماعي في المدارس شيء جيد، ولكن إذا كان هناك دعم معنوي دعم مادي فهذا شيء ضروري.
يعني كيف يمكن مثلا تفعيل دور هؤلاء الباحثين الاجتماعيين داخل المدرسة؟
يمكن دعمهم مثلا إيجاد غرفة خاصة بهم وطيارة للزيارات ولمتابعة الطلاب الذين لديهم حالات نفسية أو مشاكل اجتماعية.
برأيك هل ستساهم في حل بعض المشاكل التي يعاني منها الطلبة، خاصة المشاكل النفسية التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث حوادث مثل حادثة الانتحار وما شابه؟
بالتأكيد سيكون للباحث دور في حل مشاكل، ولكن إذا كان الباحث باحث اجتماعي وباحث نفسي باحث ذو خبرة وذو ممارسة.
إلى ذلك يرى أولياء أمور الطلبة أن تفعيل دور الباحث الاجتماعي داخل المدارس سيساهم في حل بعض مشاكلهم، كما هو الحال مع السيد ناجح رمضان الذي يقول:
كارك جارك بوشك يا حبيب، بتشبد جا صالت أول بداية دوري خبوش نعينا، بس صالت دوري خبوش إنه يتشتر بالجيكة.
هذا الموضوع سيطول وقد لا ينجح في السنة الأولى، لكنه سيثمر في الأعوام القادمة وهو أمر ضروري ومهم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
أعزائي المستمعين، ريثما يستعد ياسين ورويدة لتقديم برنامجهما شباب الرافدين، لنستمع نحن إلى هذه الأغنية.
Huh?
فوق الليل وعايل للفجر ما مر واشوف خلقي وخلق الليل وعايل للفجر ما مر شلون اخفى وانا بهالحال قلب متلفلف بخنجر شلون اخفى وانا بهالحال قلب متلفلف بخنجر لا تنظر لا لا تنظر ترى الطاووس مني عاين الرجل يلم في الخجل ما يمسي يتبختر يتبختر خليت حراس اثنين ينبابك خطي من سهم الحساس لو صابر محبوب قلبي واحترق بغيابه محبوب قلبي واحترق بغيابه وهو الحبيب اللي سكن بعيوني وهو الحبيب اللي سكن بعيوني كل الناس ما يغيروني عن حبة كل الناس ما يبعدوني
خليت حراس اثنين يا بابا وفي من سهم الحساد لو صابا سكن بعيوني وهو الحبيب اللي سكن بعيوني
وصلتنا مجموعة من رسائل المستمعين يبعثون بتحياتهم لكادر إذاعة العراق الحر ويعربون عن إعجابهم ببرامج الإذاعة ومن هذه الرسائل رسالة من المستمع بكر العبادي والمستمع سما من الحلة والمستمع خالد العراقي والمستمع ياسر السماوي يشكر إذاعة العراق الحر على مصداقيتها
وصلتنا رسالة من المستمع زياد قاسم جبير الظالمي يقول أشكركم على هذه الإذاعة الرائعة الجميلة مشكلتي مشكلة إنسانية فأنا شاب عمري 20 سنة مصاب بفتحة ولادية بين البطينين مع عدم كفاءة الصمام الأبهر والصمام الإكليلي والحالة تحت الصفر ماديا وين أهل الخير؟ وين أهل المروة؟ ساعدوني يسركم الله. تحياتي زياد قاسم جبير ظالمي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
أعزائي المستمعين، رويدة وياسين ثنائي يشترك في تقديم برنامج شباب النهرين.
تحب تغير؟
زين تحب تنوع؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
ارتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
نتكلم شباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
أحلى تحية لكل المستمعين، وياكم رويدة من إذاعة العراق الحر، ورحب بكم بحلقة جديدة من برنامج شباب النهرين. أكيد هواية من الشباب يحبون يسكنون وحدهم. سكن الشباب هو موضوع حلقة اليوم، وحنتعرف بالمحور الأول على وجهة نظر الشباب والأهل حول الاستقلالية والضوابط الاجتماعية، وبالمحور الثاني حنناقش مع هنادي وعصام أبعاد انفصال الشباب عن الأهل. ابقوا ويانا.
أكيد أتمنى أن أستقل المكان يعني خاص بي.
طبعا فعلا أتمنى أسكن بوحدي خارج نطاق الأسرة.
كل شخص يعني ودي أنه يعيش وحده، بس الظروف يعني ما تسمح أن احنا بمجتمعنا العراقي، يعني هاي انفرضت علينا أول ما يعني احنا فتحنا عيننا على الدنيا، لقينا هاي الظروف وحكمتنا.
مثل ما سمعنا أنه تمام وأسهل، وكثير من الشباب يحبون الاستقلال عن بيت الأهل. زين السؤال ليش؟
محتاج إلى خصوصية أعيش بيها، محتاج إلى نوع من الاستقلالية، محتاج إلى حرية في بعض الأحيان تعيشها بينك وبين نفسك، أغراضك خزنتك ما مستقل بيها، ودائما أكون من يشاركك في منامك، في فرشتك، في أغراضك اليومية. أكيد هذا يعني شيء مو مريح.
يعني أكو هواي حقوق مسلوبة للأهل، إضافة إلى هذا يمكن هواي مشاكل. قصد شيء التأخير بالدوام، إذا أتأخر مثلا نص ساعة عن الدوام لازم أحاسب يعني وين شنيت وليش تأخرت، ويدخل لك بها هواي أشياء. إضافة إلى هذا اللبس، يعني إذا قالوا لي مو أنت النموذج الوحيد اللي بالشارع اللي يطلع بهاي، لأنه اللبس أكيد الحجاب والعباية، فأكيد حرية كاملة يعني من ملبس مأكل أبسط الأشياء. يعني
هذه الرغبة عند الشباب تتصادم مع الكثير من العقبات بحسب رأي الشباب والشابات، منها المجتمع والأهل والعادات والتقاليد.
أعتقد فترة حمراء ومحظورة جدا هاي القضية.
لا، ما يتقبل المجتمع، ما يقدرون يقبلوها ولا يستوعبوها. ليش قاعد وحدة؟ شنو السبب؟ يظلون يدورون يعني ورا شنو السبب قاعد وحدة. يعني الولد ما يستوعبوها، والبنية يعني بعد أكثر ما يستوعبوها ولا يقدرون، يعني حتى الصنشون المنبوذة أو صداقاتها محدودة وإناث إلا نفسها. وأبسط شيء أنه ما راح تقدر تتزوج، راح يأثر على زواجها، حتى مثلا يأثر على السمعة. يعني ما يستوعبوها الأهل هالشكل، يعني يجوز يكتلوها.
بالعراق يجوز الشاب، يجوز معقولة، يجوز لكن حتى إذا كانت هناك بعض يعني المناطق السكنية العائلية ما تقبل هذا الشيء أو تتحفظ أنه عن سكن شاب بوحدة بشقة أو منزل، لكن البنية أعتقد مطلقا ما يعني رافضها المجتمع هذه الفكرة.
عادات وتقاليد تفرض عن المجتمع، هي ما تصير تطلع وحدها، يقولون شلون طلعت وحدها وجت متأخرة مثلا وقت بالليل، فكيف تسكن وحدها؟
خلينا نسمع وجهة نظر واحد من الآباء حول فكرة الاستقلالية عند الشباب.
استقلاليتهم مو إيجابية نهائيا، لأنه انجرفوا إلى هواية طرق، وأنا شفت بعيني يعني منها المخدرات وغير المخدرات، فأكثر الشباب تلقاهم منجرفين، يعني يفعل ما يحلو له. فلهذا أنا ما أشجع هاي القضية. الرابطة الأسرية ضرورية إلى حد أن يتزوج الشاب وينفصل، يكون طبيعي كعائلة منفصلة يبدي يبني حياته.
عدم قدرة الشباب أو الشابات على الاستقلالية ممكن تسبب نتائج اجتماعية ونفسية. خلينا نسمع.
أغلب الذين غادروا العراق هم هروبا من هيمنة الأسرة، الآن موجودين في أوروبا. لو تيجي قلت ليش سافرت، ماكو سبب حقيقي، ماكو دافع حقيقي، فقط انه الاسرة مهيمنة عليه، ما عنده فرصة حتى ان يعبر عن رأيه عن وجهة نظره. نادرا نادرا في أسر ما تسمع أنه أبي يسمع وجهات نظر أبنائها في كل القضايا، يساهم بحلها ونقدها وتحليلها وتفسيرها. تشوف الشاب أو الشابة مضغوط عليه.
وللوقوف على أبعاد هذه الإشكالية ومدى نجاحها أو فشلها في المجتمع العراقي، خلينا نسمعها من الخبير الاجتماعي طارق الأعذاري.
الاستقلالية الفردية هي مطلوبة، لكل إنسان من حقه أن يستقل، وهذا الاستقلال السكن هو يتبع استقلالات كثيرة في بناء شخصيته الفكرية والاجتماعية، تحديد علاقات المجتمعية بعيدا عن سيطرة وهيمنة بناء أسرته، لأن كل أسرة مبنية ضمن عقيدة أخلاقية وعقيدة اجتماعية وعقيدة بيئية مرتبطة، اللي هي عقيدة الأب والأم. لكن بموضوعية بأنه نبقى نحافظ على قيمنا، وأنا لا أؤمن أنه يتقاطع الابن مع أبوه أو البنت مع أموه، وإنما يبدي يؤسس حالته الجديدة. وأرجو أن لا يعاقبونه، أما إحنا علينا أن نتخلى من سيكولوجية العاطفة، خلينا نكون عقليين شوية ونشوف كيف يكون البناء. أنا ليش أجيب ابني وأحصره في غرفة فوق؟ ليش ما أساعده بالممكن وأساهم بدفع مبلغ للإيجار؟ لأن عند ذاك راح نبني خلية اجتماعية سوية صحيحة ونفس القيم تحمل. ليش نخلي يكفر بالقيم الأسرة؟
ما أعيش الدنيا دونك، دنيا ما فيها عيونك.
ما أعيش الدنيا دونك، دنيا ما فيها عيونك.
دامي ميت ميت أصلا يا بعد عمري في بعدك، يا بعد عمري في بعدك.
ولا كيفك حبيبي يبتعد وتقول
للشباب اللي هسه فاتوا ويانا على الخط. وياكم رويدة من إذاعة العراق الحر، برنامجكم شباب النهرين. للشباب اللي يحبون يشاركون ويانا أو يطرحون مشكلة أو ينطون آرائهم أو يكونون ضيوف البرنامج، ما عليكم غير تراسلونا على إيميل البرنامج shabab@iraqhor.org shabab@iraqhor.org. هسه حننتقل للمحور الثاني من البرنامج، وحنناقش ويا عصام وهنادي الفرق ما بين السكن بالبيت مع الأهل والاستقلالية الذاتية. شنو رأيكم بالانفصال عن الأهل بمرحلة الشباب؟ هنادي؟
بالنسبة إلي بمرحلة الشباب أفضلها.
زين ليش؟
يعني هو هسه اللي بينا احنا خاصة من العراق، احنا الاحتياج يقول هو الظروف الأمنية ما تسمح، لكن ده هو ماكو فرق، لأنه احتمال الناس تفكر بالغلط هو مو غلط، يعني سواء البنت أنا أقصد يعني البنية مو الرجل.
زين خلينا نسمع من عصام.
ابتداء أنا أؤيد الاستقلال، والاستقلال حتى ما قبل الأيام الأولى للزواج، أن يستقل الرجل وزوجته هو لو كان بأبسط الأمور أن يكونون في بيت مستقل.
زين لحظة عصام، أنت ساكن وحدك لو بعدك ساكن ويا الأهل؟
لا لا، أنا ساكن وحدي، وكان خياري يعني هذا بملء إرادتي أنه أنا يعني قبل أنه أنا أتزوج أنه أنا بحكي عن مكان ملائم، وكان الأهل يعني معاي بحثون هذا الموضوع، وأكملت بيتي وأكملت تأسيسه، وبالتالي دخلت يعني مع زوجتي في بدء حياتنا الزوجية في بيتنا المستقل بكل تفاصيله الصغيرة، لكن أكيد يحمل
بس
كل ما هو كبير في حياتنا الخاصة.
تسمح لي عصام، أنت لتقول أنت لتحضر نفسك للزواج، فلهذا لتسكن وحدك، فلهذا تقول أوكي أنه واحد ممكن يسكن وحده قبل الزواج يعدل نفسه بعدين يتزوج، صح؟ هيك قصدك؟
نعم، وجهة نظر.
أوكي،
يعني أنا متزوج
أني أقصد أنه ممكن الشاب يطلع من البيت، خلينا نقول عمره 18 سنة، هل ممكن هذا الشيء مجتمعنا يكون عادي؟ هنادي؟
هو مجتمعنا مو عادي، المجتمع يحدد هذا الشيء مو عادي، لكن يعني لو كنت أنا هذا الشخص أنا أشوفه عادي جدا.
زي ليش مو عادي
برأيك؟ أنا اللي فهمت من الأخ عصام، يعني لأنه هو أول ما يفكر بالغلط، يعني كيف إن هذا راح يعيش واحدة، من اللي راح يجي ويدخل عليه، شنو التصرفات اللي راح تكون، أكيد راح يلتقي يعني بعض من أصدقائه، شنو داخل يعني داخل المكان هذا المقلق، شنو اللي راح يحدث بيناتهم.
زين عصام،
تكون أكو في المشاكل داخل هذا المكان.
صحيح نادي. زين عصام، أنت لا تقول نعم. إنه أنت طلعت من البيت، زين أنت تقبل على أختك تروح تسكن ببيت وحدها؟
والله أنا أفضل وأقف معاها بكل قوة بهذا الموضوع، لأن يعني حتى المثل الشعبي عندنا يقول اللي ترفض ترضي النفس لا بد ترضي غيرك، والمثل اللي ترضي النفس لا ترضي الغيرك. يعني
زين ما تخاف.
أنا بس أحب أوضح
ما تخاف إنه المجتمع ممكن يحكي على أختك؟ لأنه هو أصلا المجتمع ما راضي على هاي الفكرة.
لا حقيقة الاختيار لابد يكون دقيق، يعني سواء كانت الرجل أو الإمرأة ما راح يوافق إنه هو راح يكون ضيف على عائلته، ضيف أبدي على عائلته. هذا الشخص القادم بيكون بيناتهم رابطة دم، إلى أكيد ما راح يكون سؤال كامل عنه وعن أخلاقيته وعن مستوى معيشته وعن هل يستطيع توفير بيئة ملائمة لأخته، فبالتالي ما راح يكون الخيار يعني عشوائي، لابد إن الخيار يكون يعني انتقائي وبدقة. يعني
لحظة عصام وهنادي، خلينا نسمع هاي الأغنية ونكمل النقاش.
عندي وطن ضليت بس اشتاق له، ويا عذاب الما قدر يوصل له. عندي وطن ضليت بس اشتاق له، ويا عذاب.
هواية ناس قالوا انه اكو شباب يسوون عملية اختطاف انه اهلهم يعتقدون هم انخطفوا، بس هم بالحقيقة راحوا هربوا من البيت وسكنوا وحدهم. هنادي،
والله انا سمعت هاي الظاهرة صحيح، واللي هربوا مو هربوا يعني انبقى داخل العراق خارج العراق، لانه هو متأكد داخل العراق يعني لازم يكون مكانه.
هذا الشيء موجود ولابد نحن ما ننكر هذا الشيء، وهذا الشيء يعني البعد حتى في الجانب القبلي والجانب العشائري صحة الكلمة، وأضع هذه الكلمة بين قوسين، يعني ما يسمى بالنهيبة بالعرس العشائري. بعد حين يسمعون الأهل أنه والله فلان بتهم طلعت ما مخطوف ولا فتشي، إنما هي كان يعني كان أكو فد اتفاق زين مع سين أو صاد من الناس، وبالتالي هربت مع الشخص هذا اللي هو حبيبها أو زوج اللي أصبح زوجته، وبالتالي يضعون العائلة أمام الأمر الواقع.
ممكن أعلق على هذا الموضوع، يعني هو ترى السبب، هذا سبب الهروب من البيت هو الضغط، يعني الضغط من قبل العائلة سواء البنت أو الولد، وأكيد إحنا نعرف الضغط يولد انفجار، يعني البشر يوصل مرحلة معينة ما يقدر يتحمل هذا المكان أو فد أشياء يعني تصدر من قبل الأهل، الأب الأم الأخوان، أكيد يعني تلجأ لهذا الطريق، هو أسهل طريق بالنسبة إلها.
ده يطلعون من البيت لأنه ما عندهم خصوصية بالبيت، أو ما عندهم أي كلمة، أو ما عندهم أي قرار.
أكيد موجود عندنا هاي، يعني أكثر العوائل موجود عندها هذا الشيء، يعني هي بنية ما لها حكاية، أو تنجبر على الزواج من قبل ابن عم مثل ما قال الأستاذ عصام، يعني أكو في عادات وتقاليد عشائرية اللي صارت، يعني أكثر الحالات اللي صارت بالعراق مؤخرا هو من بعد الحالات الاختطاف اللي صارت. هواي عوائل أنا أعرفهم هنا موجودين، كل البنات اللي يدامون مدارس سواء إعدادية متوسطة بطلوهم في سبيل لا تسوي لنا مشكلة.
شنو هي الخطوة الأولى اللي نقدر نسويها كشعب عراقي لتغيير الفكرة أنه ممكن أنه الشباب يستقلون؟
أول شيء يعني لابد يعني من تحية لأخت هنادي يعني على رأيها، أنه وبصراحة أن الضغط في كثير من الأحيان يولد ردود أفعال، وبالتالي تكون الأفعال هنا هي ردود أفعال وليست أفعال حقيقية. يعني نعرف أن إحنا مجتمعاتنا العراقية والعربية تولد ضغوط كبير على المرأة، يعني حقيقة لابد من الاعتراف أن مجتمعاتنا هي مجتمعات ذكورية، مثل ما يقول الرجل هو الذي يحكم، الرجل هو الذي يقول، الرجل هو الذي يفعل كل شيء، وبالتالي مدى تحرر المرأة يصير بصعوبة يعني اتجاه هذا الأنف الثقيل الهائل أمام التقاليد المتوارثة من آلاف السنين. وحقيقة أن الحريات تؤخذ ولا تعطى، فأنا أضم صوتي يعني من خلالكم إلى أختي هناد وإلى كل صوت نساء، إن يطالب بكل حقوق هي الإمرأة عليها أن تبحث وأن ترفع صوتها بأعلى ما تستطيع.
سكن يعني إذا سكن أهدي هما نفس الحالة، لو أهلي يكونون موافقين ما يقولوا لي الناس شو تقول، يعني هو نفس ما واحد شلون نقول احنا بيقشمر نفسه، يعني اكو اشياء بسيطه جدا.
اذا الاهل قابلين انه البنيه او الولد يطلعون وحدهم يعيشون، فهو المجتمع اللي ما يقبل، لانه راح يصير حكي صح.
اي صحيح.
عصام وهنادي، أنا أحب أشكركم كل شهواية على هذا النقاش الحلو.
جميل
حبيبي. وشكرا لكل مستمعينا ولأختنا هنادي أيضا، شكرا أيضا لها.
والله يا دنيا نسينا، والله يا دنيا ولا بعاد سلوا علينا، والله يا دنيا عند روحهم فيها وضع شيء غير
أصدقائي المستمعين، خلص وقت حلقتنا اليوم، أتمنى أنه قضيتوا وقت حلو ويانا، وللمشاركة راسلونا على إيميل البرنامج shabab@iraqhor.org shabab@iraqhor.org. تابعونا الأسبوع الجاي مع برنامجكم شباب النهرين.
تابعونا
لأنه أكيد حتحبونا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.